الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه فصل في نفقة المملوك. بعد أن ذكر الآيات المتعلقة بنفقة الزوجة والأقارب ذكر ما يتعلق بنفقة المملوك. الآية الأولى قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ادعوهم لآبائهم، الضمير هم المفعول به عائد على الأدعياء المذكورين في الآية التي قبل هذه الآية: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ادعوهم لآبائهم. هذه الآية نزلت في زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما كنا ندعو زيد إلا زيد بن محمد حتى نزل ادعوهم لآبائهم. فزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وذكر القرطبي إجماع المفسرين على أن هذه الآية نزلت في زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. زيد بن حارثة من العرب استرق، فآل به الأمر إلى خديجة رضي الله تعالى عنها، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدته إليه، ثم أعتقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبناه على ما كان عليه العرب في الجاهلية، ثم دعي بزيد بن محمد حتى نزلت هذه الآية. والأمر لا يتعلق بزيد رضي الله تعالى عنه، مر بنا قصة مولى أبي حذيفة سالم رضي الله تعالى عنه، فلما نزلت هذه الآية لم ينسب لي أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. كذلك اشتهر المقداد بن الأسود، هو المقداد بن عمرو الكندي، لكنه أصاب دما ثم تحالف مع الأسود بن عبد يغوث الزهري فنسب إليه، ثم بعد ذلك اشتهر، وإلا هو ينسب لأبيه، لكن ينسب المقداد بن الأسود من باب الاشتهار بهذا الاسم وليس من باب التبني. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، كما مر بنا في الدرس الماضي. ما عطف، ما قال وهو أقسط عند الله، لأن ادعوهم لآبائهم هذه جملة، هو أقسط عند الله هذه جملة إنشائية، ادعوهم وهو أقسط جملة خبرية، فلم يعطف بينهما فحصل فصل ولم يصل، أي لم يعطف. هو أقسط، هو الضمير يعود على نسبتهم إلى آبائهم، أي دعوتهم إلى آبائهم. هو أقسط، أقسط أعدل، وهو مبتدأ وأقسط خبر. وأقسط أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يأتي أحيانا على غير بابه كما في هذه الآية، بمعنى إذا دعوناهم لغير آبائهم في عدل ويجوز، لكن دعوتهم لآبائهم أفضل، لا، إنما يحرم دعائهم لغير آبائهم كما سيمر بنا، بل هو كبيرا من كبائر الذنوب، كما مر بنا قول ربنا تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في المطلقات، مع أن المطلقة طلاقا رجعيا زوجة يحرم التعريض لها بالخطبة أو التصليح. كذلك قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. التفضيل ليس على بابه، فالاشتغال بالتجارة على من وجبت عليه الصلاة معصية. هو أقسط عند الله، هو أعدل عند الله عز وجل، أي في حكم الله عز وجل، وإذا خالف ذلك فقد كفر بحق الأبوة. فإن لم تعلموا آباءهم، كون الرقيق سبي وهو صغير كاللقطة، فإخوانكم في الدين، فإخوانكم عندنا هنا إن شرطية، لم تعلموا هذا فعل الشرط، وجملة فإخوانكم في الدين هذه جملة جواب الشرط، فإن لم تعلموا هذا فعل الشرط، فإخوانكم جملة جواب الشرط. المبتدأ محذوف أي فهم إخوانكم، وهذا من باب الإيجاز، فحذف المبتدأ فإخوانكم خبر لمبتدأ محذوف. فإخوانكم في الدين، إذن هم إخوان لنا في الدين متى؟ إذا كانوا مسلمين. وفيه إثبات الأخوة في الدين، وإنها من أعظم الروابط، كما قال ربنا تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمقصود بالأخوة أخوة الدين. فإخوانكم في الدين ومواليكم، مواليكم الأرقة، إما قبل العتق فهم موالي، وبعد العتق أيضا هم موالي لمن أعتقهم. فالذي لا يعلم أبوه كما في هذه الآية أخو من حريب، إما أن يكون مسلما فهو أخ لنا في الدين، وإن كان رقيقا أيضا فهو مولى. إذا ربنا تبارك وتعالى ذكر الأخوة فخص بالمسلم، أما كونه من الموالي فقد يكون مسلما وقد يكون غير مسلم. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر هذه الآية لوجوب نفقة المماليك، وجه ذلك: فإخوانكم في الدين ومواليكم، فالرقيق مولى فتجب نفقته على سيده، وإذا لم ينفق عليه يجب عليه أن يعتقه أو أن يبيعه. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. هذه الآية فيها عدة أحكام. الحكم الأول التي تدور عليه الآية تتعلق بمسألة التبني، ففي أول الأمر كان التبني مباحا على الأصل، حتى ورد النهي في هذه الآية، في الآية التي قبلها: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فانتفى التبني ونهوا عن ذلك، بل ورد التغليظ في التبني. من ذلك حديث أبي بكرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. والحديث الصحيح ومر بنا مرارا، المقصود بمثل هذا الحديث فالجنة عليه حرام، إما ابتداء فهو من أهل الوعيد، أو فالجنة هنا أل للعهد، أي جنة معهودة من الجنان، فلا يدخل هذه الجنة مطلقا كالفردوس الأعلى. وإلا أهل السنة مجمعون على أن من مات موحدا مآله الجنة وإن كان مصرا على الكبائر. أيضا في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: ليس من رجل يدعي لغير أبيه وهو يعلمه فقد كفر. والحديث في الصحيحين، وقد كفر أي الكفر الأصغر، كفر حق الأبوة. الانتساب لغير الأب معصية، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. والانتساب إما ينتسب بين الناس، قل بين الناس أنا فلان ابن فلان، ويشتهر ذلك ولا يعرف إلا بهذا الاسم، فهو يدخل في باب الوعيد فيحرم، ما لم يكن هذا من باب الشهرة فقط، كقصة المقداد بن الأسود من باب الشهرة، وإلا هو المقداد بن عمرو. فإذا اشتهر بهذا الاسم والناس لا يعرفون إلا أنه بهذا الاسم وقد انتسب لغير أبيه، فيقع في باب الوعيد. كذلك الانتساب في الوثائق الرسمية، هذه صورة من الصور، تجد شخص ينتسب لغير أبيه أو لغير عائلته بالوثائق الرسمية، فيخرج مثلا بطاقة أو إقامة أو جواز سفر أو غير ذلك، منتسبا لغير أبيه أو منتسبا لعائلة أو قبيلة أخرى غير عائلته وغير قبيلته، فيدخل في باب الوعيد الذي مر بنا قبل قليل. لأنه انتسب لغير أبيه، وكذلك لو انتسب لغير عائلته هذا في حال الاختيار، لكن لو انتسب لغير أبيه في الوثائق أو في غيرها حال الاضطرار كان يخشى على نفسه، هذه مسألة ثانية. مما شاع عند بعض المسلمين نسبة المرأة لزوجها ولعائلة زوجها، وهذا أيضا داخل في هذا الباب. زوجها اسمه محمد بن زيد أو محمد مثلا القرشي، يقال زينب محمد نسبة إلى زوجها محمد، أو زينب القرشية وهي ليست قرشية نسبة إلى عائلة زوجها، يدخل أيضا في باب الوعيد وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لأنها انتسبت إلى غير أبيها وهي تعلم أنه غير أبيها. الانتساب لغير الأم اللي يظهر الله أعلم أن التحريم كذلك، لكن هل الانتساب لغير الأم في الحكم كالانتساب لغير الأب؟ هذا الذي يحتاج إلى شيء من التأمل، فقل الله أعلم. لكن الانتساب لغير الأم اللي يظهر الله أعلم أنه التحريم، في حديث أبي ذر قال فقد كفر، أي كفر بحق الأبوة، فكذلك إذا انتسب لغير أمه فقد كفر بحق الأمومة. إذن هذه علة الحكم، لكن هل نقول الأحكام تتعلق بالانتساب لغير الأب هي الأحكام التي تتعلق بالانتساب لغير الأم؟ هذا هو الذي أقول الله أعلم. هذا ما يتعلق بالانتساب المحرم لغير الأب أو لغير الأم، يكون محرما في باب التبني أو في الأوراق الرسمية أو الاشتهار عند الناس بحيث لا يعرف إلا بهذا الاسم، وكذلك نسبة الزوجة لزوجها أو لعائلة زوجها، وكذلك الانتساب لغير الأم. ولما أقول الانتساب لغير الأم في زماننا يحصل ذلك بسبب الأنظمة، يكون عقد الزواج بين الرجل وبين المرأة لا يجري وفق المعاملات الرسمية، فتمنع الجهات الرسمية التي تتعلق بإخراج الأوراق الرسمية أو الصحة أو غير ذلك، تمنع من تسجيل هذا المولود، فيضطر الأب إلى أن يسجل هذا المولود باسم زوجة أخرى إذا كانت له، أو على أنه ابن لأخته أو غير ذلك. إذن هذا هو الانتساب المحرم، لكن ليس من الانتساب المحرم أن يكون من باب التودد والعطف، كقول الرجل للولد الصغير يا بني، أو أن تقول المرأة من باب التودد للولد الصغير أو لبنت الصغيرة يا ابنتي. فالأمر على الجواز. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأنس يا بني. البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، لأنه ما أخرج الحديث في الصحيح، أخرجه في الأدب المفرد، بوب على حديث أنس باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام، والأمر ظاهر. كذلك ليس من انتساب المحرم الانتساب إلى البلد، مثل قال فلان المكي، فلان المدني، فلان المصري، فلان الأندلسي، وكذلك الانتساب للصنعة، كان يقال مثلا فلان الوراق، فلان الحداد، فلان الحجام، ولا زال هذا معروف عند السلف من غير نكير. وكذلك الانتساب للقبيلة، القرشي، الهاشمي إلى غير ذلك، فهذا ليس من انتساب المحرم. انتساب ابن الزنا، ابن الزنا لا يخلو من حالك أن تكون المرأة فراشا لرجل، بمعنى أن تكون المرأة مزوجة، فإذا كانت المرأة مزوجة فلا ينسب الولد للزاني بالمرأة ولو نفاه صاحب الفراش. وليظهر الله أعلم أن المسألة من مسائل الإجماع. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، حينما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم اختصم هو عبد بن زمعة في غلام، فقال يا رسول الله هو ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهه فإذا فيه شبه من عتبة، فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هو أخي ولد على فراش أبي من وليدته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة، يعني هو أخوك، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت للشبه، وجعل الولد هو للفراش تمسكا بالأصل، والعاهر أي الفاجر ليس له ولد فلا ينتسب به. فالحالة الأولى إذا كان في المرأة فراشا فلا ينسب الولد للزاني مطلقا. الحالة الثانية إذا كانت المرأة ليست فراشا، بمعنى إذا كانت المرأة لم تتزوج كبكر أتت بولد من سباح، أو امرأة مطلقة بعد خروجها من العدة فجرت ثم أتت بولد، هل ينسب الولد للزاني أو لا؟ جمهور أهل العلم على أنه لا ينسب، يستدل بأي شيء؟ بحديث عائشة الذي ذكرت قبل قليل وفي الصحيحين: وللعاهر الحجر. المقصود العاهر الزاني إذن لا ينسب له مطلقا. ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أشار إلى هذه المسألة ونسب للحسن البصري وإسحاق ابن راهوية وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير أنه ينسب للزاني إذا كانت المرأة ليست فراشا. استدل رحمه الله تعالى من باب القياس ومن باب النظر، من باب النظر أن في ذلك مصلحة راجحة وليس فيه مفسدة. أيضا من باب القياس يقول: الأب أحد الأبوين، فإذا كان ينسب لأمه فكذلك ينسب لأبيه. أما حديث وللعاهر الحجر، هذا حديث في امرأة فراش، وهذه ليست فراشا. أيضا استدل في قصة جريج حينما قال جريج للصبي: من أبوك؟ فأنطقه الله عز وجل فقال: فلان الراعي. فنسب إلى الراعي. وليظل والله أعلم أن الاستدلال بهذه القصة فيه بعد، من باب التجوز قال أبوي فلان الراعي، وإلا هو ليس أبا له إنما هو من مائه فقط. وهو أيضا فيما أذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يظل والله أعلم أن المرأة إذا لم تكن فراشا واستلحق الزاني ولد الزنا فإنه لا مانع أن ينسب إليه، والله أعلم. ففي ذلك مصلحة للولد وليس في ذلك والله أعلم مفسدة راجحة، فالمصلحة أرجح من المفسدة. ربنا عز وجل يقول: ادعوهم لآبائهم. كيف نعرف أن هذا الولد لفلان؟ إذن كيف تثبت النسبة؟ تثبت بالفراش كما ذكرت قبل قليل في حديث عائشة في الصحيح: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإذا كانت المرأة فراشا لرجل يثبت النسب، فينسب الولد لصاحب الفراش، وأهل العلم مجمعون على ذلك في جملة، إنما اختلفوا في مسائل معينة، كلو عقد عليها وبينهما مسافة بعيدة تحتاج إلى أن تقطع بالشهور ثم حبلت، هل ينسب أو لا ينسب إليه؟ الحنفي يرون أنه ينسب إليه، والجمهور يرون أنه لا ينسب إليه، ويتكلمونهم على زمانهم ليس على زماننا، لما كان يقطع مثلا بشهور في زمان يقطع بساعات. على كل حال أهل العلم مجمعون على أن المرأة إذا عقد عليها وحبلت فالأصل أن الولد لمن عقد عليها، إلا لو نفاف هذه مسألة ثانية. متى ما أثبتت المرأة أنها زوجة لفلان ولو لم يشتهر عند الناس أنه قد عقد عليها يلحق النسب بهذا الرجل، وهذا يحصل أحيانا، يكون زواج سر وتحصل وفاة وقال بمجرد ثبوت النكاح ينسب الولد لصاحب الفراش ولو لم يشتهر عند الناس أنه قد عقد عليها. أيضا النكاح الفاسد، لو عقد شخص على امرأة بنكاح فاسد ثم حبلت من هذا النكاح فالولد ينسب إلى العاقد بالإجماع، لأنه حينما وطأ هذه المرأة يعتقد أنها امرأة زوجة له. فلو اختل شرط من شروط النكاح، زوجها مثلا من غير ولي أو من غير شهود ثم حبلت بهذا العقد، الولد للذي عقد على هذه المرأة وإن كان العقد فاسدا. أيضا وطء الشبهة يثبت به النسب، فلو أن شخصا وطأ امرأة يظنها زوجته، وأحيانا خصوصا عند المتقدمين تتزوج أختان أو أكثر في وقت واحد، كل واحدة منهما تزف إلى زوج الأخرى، فلو حصل وطء وحبل فالولد للواطي وإن لم يكن هو الزوج، لأن هذا من باب وطء الشبهة. وكما أن وطء النكاح الفاسد ينسب، فكذلك وطء الشبهة، لأنه حينما وطى هذه الشبهة لا يعتقد أنه زاني، يظن أنها زوجة. كذلك يثبت بالقيافة، المقصود بالقيافة أن يرى القائف في قدميه ونحوه شبه من الرجل فيلحقه به، وتحصل الحاجة القيافة حين تكون آمة مثلا حملت، واختلف هل هي حملت مثلا من سيدها الأول أو من سيدها الثاني، أو حصل مثلا عقد نكاح لامرأة واشتبه في الحامل هل هو من الأول أو من الثاني، فيعمل بقيافة. مما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين حينما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرق أساريره، قال: أما رأيت أن مجززا المدلجي دخل على زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدأت رجلاهما؟ فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. أيضا يثبت بالبينة، مقصود به بالشهود، فمتى ما ثبت أن فلان هو ابن فلان، وهذا يتصور أحيانا سافر الأبوان لبلد ثم حصل بينهما ولد ثم مات الأبوان في بلد غريب، فمتى ما ثبت بالبينة أنه ولد لهم ألحق بالأب. كذلك الإقرار، لو أقر الرجل أن هذا الولد ولده، أشرت لم يتعلق في باب الزنا، لكن في غير باب الزنا لقيت وجدناه ثم أتى شخص قال هذا ولدي وأقر به فيلحق به. لو أن المرأة هي التي استلحقت، هي التي أقرت، قالت هذا الولد ولدي من زوجي فلان، يقال هذا من باب الدعوة، لأنها تنسب لزوجها. حينما تنسب الولد لها ليس فقط نسبته لها، إنما نسبته لزوجها، أقرت على غيرها ولم تقر على نفسها فقط، لا بد من بينة. فإذا أتت المرأة بالبينة ألحق الولد بهما، وإن لم تأتي بالبينة والأب نفاه فلا يلحق بأبيه. أيضا الاشتهار، لو اشتهر أن هذا فلان ابن فلان، اشتهر عند الناس، فيلحق به بإجماع أهل العلم. ومسألة الاشتهار تثبت بها الأحكام، ليس الأمر يتعلق فقط بالولد، في كثير من الأمور مثلا كالأملاك تثبت بالاشتهار بين الناس، فالاشتهار يثبت به النسب. ما يتعلق بالشبه ذكرت قبل قليل أن الشارع لم يلتفت إليه. المتأخرون يذكرون يمكن إثبات النسب بفصيلة الدم، وليظهر الله أعلم أن هذه القضية ليست مضطردة دائما، لكن لو احتجنا لها لا شك أنها إن لم تكن كالقيافة فهي أضبط من القيافة. القيافة تتعلق بمعرفة الأثر والقدم بخلاف فصيلة الدم. كذلك أضبط منها ما يعرف بالبصمة الوراثية، فإذا احتج لهذه الأشياء لا مانع من إثبات النسب بها والله أعلم، لكن حين نقول لا مانع من إثبات النسب إذا لم نعلم نسبه، لكن لا يثبت به النسب. يقال مثلا شخص اتهم امرأته بالزنا، نأتي بالبصمة ونلحقه بمن زنى بها، لأن الأصل ولد للفراش، لكن لو احتيج له في إثبات النسب يكون هذا فيه مصلحة للولد لا بأس بها، أما تشكيك الناس في أصولهم والبحث عن ذلك فلا شك أن هذا فيه مفسدة. إذن النسب يثبت كما ذكرت بالفراش وبالنكاح الفاسد وبيط الشبهة وبالقيافة وبالبينة وبالإقرار وهو الاستحقاق، وأيضا بالاشتهار. هناك مسائل تتعلق بهذه الآية، استدل بهذه الآية الشخص يرث من مواليه، يعني المعتق يرث من مواليه، لأنه قال فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإذا اعتقه فسيده مولاه، عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح: إنما الولاء لمن أعتق فيرثه بالولاء. أيضا استدل بعض أهل العلم بهذه الآية أنه لو حلف بالله لا يتزوج مثلا مصرية، يقولون لو تزوج امرأة أمها مصرية وأبوها ليس بمصري هو لا يحنث في يمينه. لماذا؟ إن الله عز وجل يقول ادعوهم لآبائهم، فالنسب للأب كما ذكرت قبل قليل، النسب للأب بالإجماع. أيضا استدل بهذه الآية أن من باب القذف إذا نفاه عن أبيه، قال أنت لست ابن فلان، أو نفاه عن قبيلته أو عائلته، فهذا من باب القذف، إذا لم يأتي بالبينة فعليه حد القذف. استدل بهذه الآية على وجوب لعان الزوج إذا علم أن هذا الولد ليس من مائه، لأن الله عز وجل يقول ادعوهم لآبائهم. من طرائف الاستدلال بهذه الآية ذكره بعض فقهاء المالكية، يقولون إذا حصلت مزارعة، يعني شخص أعطى شخص أرضا ليزرعها والخارج بينهما، ثم تبين أن العقد فاسد، يقولون الزرع لصاحب الحب وللآخر الأجرة، إذا كان صاحب الأرض لم يدفع الحب له أجرة الأرض، وإذا كان العامل لم يدفع الحب له أجرة المثل. وجه ذلك يقولون مع الرجل بمثابة الحب والأم بمثابة الأرض، فإذا الشارع جعل الولد للأب فكذلك الزرع نجعله لصاحب الحب، كان هذا القياس في محله والله أعلم. من المسائل التي محل نظر استدل بهذه الآية فيها، بهذه الآية انتفى إرضاع الكبير، فلا ينتشر التحريم بإرضاع الكبير. لماذا؟ إرضاع الكبير كان بسبب التبني، فلما كان التبني مباحا جاز إرضاع الكبير، فلما نهي عنه ارتفع الحكم، والمسألة سبق أن تناقشنا فيها أكثر من مرة، واصح أن هذا ليس في محله. أيضا استدل الحنابلة والشافعية إذا أوقف على أولاده لا يدخل فيه أولاد البنات، لو قال هذا الوقف على أولادي قالوا لا يدخل فيه أولاد البنات. لماذا؟ لأن أولاد البنات ينسبون لآبائهم، ادعوهم لآبائهم. يشكل على ذلك حديث أبي بكر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن هذا ابني، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين. قالوا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعوى الخصوصية محل نظر، لكن والله أعلم يرجع إلى عرف الناس، إذا كان عرف الناس يدخلون أولاد البنات في الأوقاف فلا بأس، وإذا كانوا لا يدخلونهم كحال أهل بلدنا فإذا أوقف على أولاده يختص بأولاده الذكور والإناث وبأولاد الأبناء. وكما تعلمون العامة لا يفرقون بين ولد وبنت، بل لو قال على أولادي يتبادر إلى الفهم أن يقصد به الذكور، يقول ولد وبنت. أيضا ذكر بعض أهل العلم يقول حينما يقول ربنا تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم، قد يكون أبا وقد يكون غير أب، فإذا أردنا أن نلقن الميت بعد الدفن ما نقول يا فلان ابن فلان، قد لا يكون ابنا له، نقول يا فلان ابن فلان. طيب إذا كنا ما نعرفهم ما يقول، قل يا فلان ابن حواء، صوت التلقين لم يثبت. ثم أيضا ما يتعلق بكونه ابنا لفلان أو ليس لفلان، الأصل في المسلمين أن عقودهم ونسبتهم صحيح ويحسن بهم أفضل، لو ثبت أن الأمر بخلاف ذلك فالولد محكوم لصاحب الفراش. الآية هذه يتعلق بها قواعد أصولية وفقهية، أهم هذه القواعد نتأمل الآية أولا، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم ما الحكم؟ فإخوانكم في الدين ومواليكم،
مفهوم الآية أنهم إخواننا في الدين وموالين إذا لم نعلم آباءهم. طيب إذا علمنا آباءهم أليسوا إخوانا لنا في الدين وموالي لنا إذا كانوا أرقاء أو إذا أعتقوا؟ بلى. إذن يؤخذ منه أن المفهوم إذا خرج مخرج الغالب ليس بحجة. إذن دلالة المفهوم إذا خرجت مخرج الغالب كما في هذه الآية فليس بحجة، وأهل العلم مجمعون على ذلك، إنما يختلفون أحيانا في التنزيل هل هي من هذا الباب وليس من هذا الباب. فلعلي أذكر بعض الأمثلة. هناك آيات خرجت مخرج الغالب فدلالة المفهوم فيها ليست بحجة والأمر فيها ظاهر، مثلا قول ربنا تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قتل الأولاد خشية إملاق خرج مخرج الغالب فيحرم قتل الأولاد ولو من غير خشية الإملاق. إذن دلالة المفهوم في الآية غير معتبرة. كذلك قول ربنا تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذا خرج مخرج الغالب فيحرم إكراه المرأة على البغاء أرادت تحصنا أو لم ترد تحصنا، وذكر في الآية لأنه خرج مخرج الغالب، فالتي لا تريد البغاء هي التي تبحث عن العفة. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا هذا خرج مخرج الغالب، هل يجوز أخذ الربا لأجل أن يبني به بيتا مثلا؟ حرام، فالربا محرم مطلقا. فالأكل خرج مخرج الغالب لأن أغلب وجوه الانتفاع الأكل. أيضا أضعافا مضاعفة، هل يجوز الربا إذا كان قليلا؟ لا يجوز، فأضعافا مضاعفة أيضا خرج الله أعلم مخرج الغالب لأنهم يؤخرون كل سنة حتى يضاعف. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، هل الحريم هو مختص بالأكل أموال اليتامى أو بأخذها مطلقا؟ يحرم أخذ أموال اليتامى بغير حق مطلقا، سواء أكل أو ركب أو سكن أو لبس أو غير ذلك، لكن ذكر الأكل خارج مخرج الغالب. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، الأمر هل خاص إذا سمعنا الإقامة؟ لا، لكن في الغالب أن من يسمع الإقامة هو الذي يسرع، فقوله إذا سمعتم الإقامة خرج مخرج الغالب فلا يترتب عليه حكم على الصحيح لا بل الظاهرية. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين لا تلقوا الركبان، غالبا من يأتي بالجلب هم الركبان، لكن هل يجوز أن يتلقى المشاة؟ الحكم واحد، فذكر الركبان خرج مخرج الغالب، فالغالب أن من يجلبهم الركبان بخلاف المشاة فهم إن جلبوا فهم قلة. فالآيات والأحاديث ذكرتها الأمر فيها ظاهر، لكن أحيانا تقع آيات هي محل خلاف هل خرجت مخرج الغالب أو لم تخرج مخرج الغالب. من ذلك لعلكم تذكرون حينما مر بنا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قالوا ذكر أصلابكم لأجل أن يخرج أبناء التبني، نقول الصحيح أنه ليس خرج مخرج الغالب، إنما هو مقصود لأن ابن التبني ليس ابنا حقيقيا فلا يدخل في وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، إنما لتخرج ابن الرضاع على الصحيح. أيضا مر بنا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قالوا في حجوركم خرج مخرج الغالب، قلنا الصحيح أنه ليس خرج مخرج الغالب إنما هو قيد، فهذا الذي ذهب إليه عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما صح عنهما كما عند عبد الرزاق بإسناد صحيح جواز نكاح الربيبة إذا طلق أمها أو ماتت إذا لم تكن الربيبة في حجره. لذلك ابن حجر رحمه الله تعالى قال في فتح لولا الإجماع الحالف في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى. الإجماع الحادث كيف إجماع وقد قال به عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما ثبت عنهما بإسناد صحيح، مع أن الحافظ رحمه الله تعالى صحح أثر عمر وآثر علي. أيضا مر بنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، على أن هذا خرج مخرج الغالب، فيحرم أن يبيع على بيع من له ذمة من الكتاب، أو أن يخطب على من له ذمة من أهل الكتاب. أما من قال هذا قيد، قال الأمر يتعلق بالمؤمن دون أهل الذمة، فيجوز أن يبيع على بيع الذم وأن يخطب على خطبة الذم، وليظهر الله أعلم أنه خرج مخرج الغالب. أيضا مر بنا حديث أنس في كتاب الصدقة الذي عند أبي بكر رضي الله عنه في البخاري، قال: صدقة الغنم في سائمتها، الحديث ذكر سائمة الإبل وغيرها، قالوا سائمة خرج مخرج الغالب، لأن أهل الحجاز بهيمة العام عندهم سائمة، فتجب الصدقة مطلقا، والصحيح أنه لم يخرج خرج الغالب، إنما هو قيد. إذن هناك نصوص من الكتاب والسنة قد يقع النزاع، هل هي خرجت مخرج الغالب فيكون المفهوم ليس بحجة، أو تكون قيدا فيكون المفهوم حجة والله أعلم. أيضا من القواعد الأصولية التي يتخذ من هذه الآية التكليف بما لا يطاق، وجه ذلك: فإن لم تعلموا آباءهم، فما كلفنا ربنا تبارك وتعالى بما لا نطيق، فأمرنا أن ندعوهم بالأخوة الإيمانية والموالي. أيضا نأخذ منها أن الأصل في الأمر الوجوب، ادعوهم لآبائهم، هذا أمر. دلت السنة على حرمة الانتساب لغير الأب، وأنه كبير من كبائر الذنوب. أيضا من صيغ الأمر فعل الأمر، افعل، هذه من صيغ الوجوب، ادعوهم. وأيضا إقرار الناس يدل على الإباحة، ما لم ينهى عنه فإذا نهي عنه دل على التحريم. هذه الآية جعلها بعض أهل العلم من باب النسخ، فيستدل بها على النسخ، لكن النسخ كما يعرفه الأصوليون هو رفع الحكم ثابت بدليل متأخر عنه، وهذه الآية ما رفعت حكما ثابت بدليل، إنما رفعت البراءة الأصلية، فليست من باب النسخ والله أعلم. أما ما يتعلق بالقواعد الفقهية، قاعدة المشقة تجلب التيسير، إذا لم نعلم آباءهم ندعوهم بأنهم إخواننا وموالينا. أيضا نأخذ منها قاعدة لا واجب مع العجز، وجه ذلك: الواجب أن ندعوهم لآبائهم، فإذا لم نستطع سقط ذلك، ندعوهم في الأخوة الإيمانية والموالي. أيضا نأخذ منها أن الأصل في أقوال الناس وتصرفات الناس الإباحة، ما لم يدل على التحريم دليل والله أعلم. من القواعد التي تستفاد من هذه الآية أن الأحكام الشرعية لا تجب إلا بعد بلوغها المكلفين، وجه ذلك كانوا يتبنون وكانوا يدعونهم لغير آبائهم فلم يؤخذوا على ذلك، لم يكلفوا، فلما بلغهم الحكم ونهوا عن ذلك تعلق الحكم به.